سؤال عن ثلاث قضايا.
تفضل.
في روايات كتب الطبري في تفسير آية الدين عليهن من جلابيبهن.
أيوة.
ثلاث روايات تفيد الدين على زوجهن ويغطين وجههن ولا يبين إلا عينا واحدة.
نعم.
وحضرتك أشرت في كتاب الحجاب مرة كما أن هذه رواية ضعيفة.
أي نعم.
لكن معرفة الشيخ سلمي في السعودية وغيره يقولون أنها يعني من أصح الروايات في أعلى درجات الصحة.
سامحهم الله.
سامحهم الله. يعني حضرتك ترى الثلاث روايات الموجودة في الطبري الثلاث أضعاف.
الثلاث روايات يا أستاذ علميا لا يجوز الكلام عنها بالتعبير الشامي ولعلك تأثرت بلغتنا. عفوا لا يجوز الحكم على الروايات الثلاث بالكوم بالجملة، وإنما لكل رواية حديث خاص بها. هي الروايات عندك بين يديك الآن. طيب، في عندك رواية ابن عباس بين يديك؟ رواية ابن عباس بين يديك؟ ايه، اقرأ اسنادها.
تفضل. عن ابن عباس حدثني علي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاوية.
وقف عندك أبو صالح. هذا اسمه عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وفيه ضعف معروف به عند أهل الحديث، وكان له جار يدس عليه ما ليس من حديثه. امشي الآن. معاوية بن صالح. هاي معاوية بعده.
علي
هذا هو علي ابن أبي طلحة ولم يسمع من ابن عباس. فهل تعتقد ولا شك أنك تشاركنا في كثير من بضاعتنا في علم الحديث، فهل تشك حينئذ في مثل هذا السند أنه لا تقوم به حجة؟ هاته.
حدثني يعقوب قال حدثنا علي عن ابن عون عن محمد عن عبيده.
عبيده هذا تابعي. ولو كان حديثه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لكان مرسلا. وهل يكون الحديث المرسل حجة؟ نعم. فما بالك وهو مقطوع موقوف عليه؟ اجتهاد منه.
السند
إليه صحيح. اي نعم. لكن هذا كلام ليس من كلام اهل العلم. يعني اذا صح السند إلى تابعي بقول أو بتفسير أو بحكم فهذا في مواطن النزاع والخلاف يطرح على الأدلة الشرعية، فإن وافقها قبل، لا لأنه هو قال بذلك وإنما لأنه وافق الأدلة الشرعية. وحينئذ لا يجوز الاستدلال به، وبخاصة في مخالفة الآثار الصحيحة الواردة عن كبار الصحابة وبخاصة منهم ابن عباس هذا الذي وجدت السند إليه ضعيفا هزيلا، فقد صح عنه بأن وجه المرأة ليس بعورة. في مصنف ابن أبي شيبة ذلك صح عن سميه عبد الله، لكن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك صح مثله، فكيف نؤثر ونقدم رأيا لعبيد هذا أو عبيدة؟ عبيد هذا كيف نقدم قوله وتفسيره للآية على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ إذا كان لا حرج عليك فأنا معك.
حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام أو الهشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة، يعني وقت الأخير لعبيدة فقط.
عبيدة هذا له يعني أكثر من سند، ولذلك نحن لا نشك بصحة هذا القول المروي عنه، لكن لا حجة فيه.
الروايات الأخرى في أربع روايات تفيد إجزاؤها إلى الجبهة.
بعضها
صحيح عن كلها ضعيف أيضا،
بعضها ثابت، وحسبك ما ذكرت لك آنفا عن ابن عباس وابن عمر بالأسانيد الصحيحة أن وجه المرأة ليس بعورة. ولكن أنا أريد أن ألفت نظرك إلى ناحية علمية لغوية، وهي التي لا يتعرض لها إخواننا مشايخ السعوديين، حينما قال تعالى يذنين عليهن من جلابيبهن، فهم يفسرون قوله تعالى يذنين بيغطينا، وهذا التفسير خطأ من المسلمين جميعا. هذا التفسير خطأ من المسلمين جميعا بما فيهم مشايخ السعوديين، لأنهم يبيحون، والحمد لله، يبيحون للمرأة أن تكشف على الأقل عن عين واحدة. وتسامح بعضهم جزاه الله خيرا فسمحوا لها بالكشف عن العينين، فأليس العينان من الوجه؟ كيف إذن يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين وجوههن بجلابيبهن؟ هذا لا يمكن أن يقوله إنسان يفكر فيما يخرج من فيه. ولقد أجريت مع بعض المشايخ هناك في سفرة التي أشرت إليها آنفا تفسيرا تجربيا عمليا، قلت لأحدهم ها أنت تضع العمامة على رأسك، فافترض أن هذه العمامة هي الجلباب المذكور في الآية، فالآن غطي وجهك بهذا الجلباب. ففعل، قلت له امشي إلي، قال لا أستطيع. قلت إذن كيف تفرضون على النساء ما لا تستطيعون؟ كيف يمشون في الطرقات؟ قال نفتح ثقبا من عجائب الأفكار، قال نفتح ثقبا لترى بعين واحدة. فقلت له أنتم تقولون بفلسفتكم الخاصة حينما لا تجدون من الأدلة الشرعية ما تؤيدون به وجهة نظركم وتقيمون الحجة بها على مخالفكم، تذهبون إلى الفلسفة وإلى علم الكلام الذي تخصصتم بمحاربته فقط في العقيدة، أما في الأحكام الشرعية وفي الفروع فقد تلبستم بعلم الكلام. من ذلك أنكم تقولون كيف يعقل أن يكون وجه المرأة ليس بعورة، وأجمل ما في المرأة وجهها. هذه فلسفة، وبناء على فلسفتكم أقول لكم إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها فما هو أجمل ما في وجهها؟ أليس عيناها؟ قال نعم. قلت فكيف أبحت بأن تكشف عن أجمل ما فيها وهو عينها، وخلاف الإدناء الذي فسرتموه بالتغطية؟ فبهت الرجل، وهذه نقطة أرجو أن تكون معي مفكرا فيها، لا أريد أن تكون معي مقلداً. فنحن كما تعلم نحارب التقليد وندعو إلى التبصير. فحينما قال تعالى يذنين، كان هناك حكمة بالغة جدا حينما عدل ربنا عن قوله يغطينا، لأن الإذناء له حدود. وهذا ما جاء تفسيره في السنة العملية من جهة، والأحاديث في ذلك كثيرة، كما لابد أنك كنت قرأتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة، وبخاصة حديث أسماء الذي يدندن السعوديون على تضعيفه هم ومن تابعهم ومن قلدهم، إنهم يذهبون إلى أنه حديث ضعيف. وأنا قد قلت بأن إسناد أبي داود فيه ضعيف فعلا، لكن يتقوى أولا بطريق أخرى في سنن البيهقي، وثانيا بأقوال الصحابة التي ذكرت لك آنفا بعضها، وثالثا وأخيرا السنة العملية، ألا وهو قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. فهذا يبين قوله تعالى في القرآن يدنين، هذا الحديث يحدد مساحة الإدناء، وهو الجميع البدن إلا الوجه والكفين.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
منكم ذكرت تحقيق موسع عن حديث أسماء في كتاب الحجاب.
أي نعم.
ثم ذكرت ما صحيح في صحيح ابن أبي داود.
أيوه.
هل هناك شيء جديد زايد على التحقيق الموجود في حجاب المرأة المسلمة؟
سترى ذلك في طبعتنا الجديدة إن شاء الله، وعسى أن يكون ذلك قريبا.
طبعا جديد لكتاب الحجاب؟
أيوه. وهل تعرف منا الجمود عن القديم؟
لا
لا أقول يعني في كل طبعة شيء جديد.
أنا قلت بالنسبة لهذا الحديث تحقيق حديث أسماء.
نعم في جديد. أنت تعرف الطبعة الأولى من الحجاب؟ ألا تجد فرقا، وهي الطبعة التي قمتم أنتم بطبعها في مصر. ألا تجد فرقا وبونا شاسعا بينها وبين الطبع التي قام بطبعها المكتب الإسلامي؟ فستجدون مثل هذا الفرق أو أكبر في الطبع الجديدة إن شاء الله. أما متى هذا فليس في ملكي ولا في طوقي، لأن هذا يتعلق بالطابع والناشر. نعم تفضل. أيوة الزينة الاصطناعية. إذا ما كنت نصصت فأنص الآن ولك الفضل. أي نعم. إيه لكن لا يكون عليهما شيء من الزينة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك بعد أن خصصنا بالذكر الكحل والحناء؟ أليس يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة أن المقصود الزينة المصطنعة من المرأة؟ هذا الذي أنا رميت إليه، ومع ذلك فسأزيل ما إذا كان في العبارة غموض ما. على كل حال إن شاء الله نوضح ذلك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وإن شاء الله أراكم على خير مع عافية إن شاء الله.
وأنتم بخير.
وتحياتنا الأسر جميعا، وربنا يحفظكم ويطول عمركم.
الله يسلمك ويجيك خير.
إلى اللقاء إن شاء الله.
أهلا مرحبا. السلام عليكم. بسم الله.